بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد القادر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك.
من فضلك يا شيخ، أسألك الزكاة قبل أوانها، كيف يتم ذلك مع العلم أنه لا يعرف قيمة الدرهم اللي أعطي عنده؟
قصدك تقديم زكاة الفرض يعني؟
كيف تتم يعني؟ لا أعرف. وهل ممكن أن يزكي بالفضة؟ يعني هل له الاختيار أن يزكي بالفضة؟
إن شاء الله عبد القادر.
شراب ضد السعال في حوالي 2.2 غرام من الكحول في ملعقة أكل، هل يجوز؟
0.2
غرام.
من الكحول، ها؟
نعم.
طيب،
عندما أدخل المسجد يا شيخ ولم يؤذن 5 دقائق قبل الأذان، هل أصلي أم أجلس؟
طيب،
هل التعزية قبل الدفن أو بعد الدفن؟
نعم.
إنني لا أتي بالقوة دعاء القنوت، مع العلم أن الإمام يأتي بدعاء القنوت، هل علي شيء شيخ؟
كيف؟
دعاء القنوت الصباح.
دعاء القنوت في صلاة الصبح.
صلاة الصبح. فالإمام يأتي به وأنا لم أتي به، هل علي شيء يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد القادر.
بالأمس سمعتك تقول على الحجامة أنه فطر الصائم.
أفطر الصائم. أفطر
الحاجم المحجوب. هكذا شيخ.
نعم.
سمعت من قبل أنه حديث آخر جام بعده أنه لا يفطر، والله أعلم.
إن شاء الله.
يعطيك الخير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بس أسألك عدة أسئلة.
تفضل يا أبو محمد.
السؤال الأول، هل إذا كان رمضان ناقص 29 تتحول أيام الزوجية الفردية، يعني إذا القد ترجع زوجي؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، ليلة القدر الأوقات اختلفة من مكان إلى مكان، في أمريكا تكون عندهم صبح، عندنا ليل، كيف؟
ليلة القدر قصدك يعني من مكان إلى مكان
تختلف؟
أي إن شاء الله.
بالأوقات قصدي مثل أمريكا، أستراليا، غير حق التوقيت.
نعم.
السؤال الأخير يا شيخ، قبل 4 سنين رمضان باليمن، اليمن تدني مخصومة مع الشوتيين ومع الشرعية. الشرعية قالوا افطروا، والذي يعني قالوا صوموا الحوثة، الذي أفطرموا عليه هو عند الشوتيين.
يعني أنتم الآن بين طائفتين، طائفة قالت لكم صوموا وطائفة قالت لكم أفطروا.
أيوة.
وأنتم كملتوا 29 يوم.
وهذا يعني الذي قسم الطائفة عن حق الشوتي قالوا كملوا.
أيه.
الذي أفطر مو عليه.
طيب.
لأن السعودية أفطروا.
إن شاء الله يا أبو محمد.
يلا شكرا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب، بالأمس الأخ زاهر من سوريا، بارك الله فيه. زاهر من سوريا يقول عنده مشكلة في مسألة الطهارة وقضاء الحاجة، وذكر يعني حالة، هو يقول بأنه يمكث ينتظر حتى يخرج أكرمكم الله البول نهائيا، يقول ولو استنجى يبقى يعاني من قضية خروج البول، وهذا يبطل الوضوء، شيء من هذا القبيل. وأنا وعدت بأنني سأجيبه في بداية حلقة اليوم. يا زاهر بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل أرتب لك هذه المسألة كالتالي. طبعا البول نجس بإجماع العلماء، البول نجس بإجماع العلماء، وهذا أمر ذكره أهل العلم خاصة من يتتبع مسائل الإجماع، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الصلاة أن يتطهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. المسألة الثانية بارك الله فيك، من الناس من هو مبتلى بسلس البول، ومعنى سلس البول هو خروج البول بشكل لا إرادي ويكون مستمرا، هذا طبعا يسمى من أصحاب الأعذار، مثل المرأة المستحاضة، مثل من عنده استطلاق الريح مثلا، هؤلاء يعني أمراضهم أو يعني هذه الأمراض التي عندهم مستمرة، ولذلك يطلق عليهم بأصحاب الأعذار. هؤلاء يتوضؤون عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة، ويتحفظون، يعني بمعنى يضعون شيء يمنع مثل البول أو الدم عند المرأة يمنع نزول النجاسة، ويصلون حتى لو نزل منهم هذا الشيء، حتى لو نزل منهم هذا الشيء، ولذلك هؤلاء يطلق عليهم أصحاب الأعذار. المسألة الأخرى وهي الإشكالية التي عندك وعند كثير من الشباب هي قضية ما يتعلق بقضية نزول بعض القطرات، وهذا في الواقع يعني راجع إما لأمر مرضي وإما لأمر غير مرضي، طبيعي أمر طبيعي. فهناك من الأشخاص قد يكون عنده إشكالات مرضية ويحصل عنده شيء من هذا القبيل، وهو أن البول يقطر يبقى يقطر ولا ينتهي ولا يقف، وليس هو مثل صاحب السلس، لا هو عند قضاء الحاجة فقط. هذا يا أخي الفاضل يجب عليه أنه يتوضأ، عفوا إذا انتهى من قضاء الحاجة أن يتأكد من خروج هذا البول كاملا، يعني يتأكد من أنه انقطع كاملا. وأما الحالة الثانية وهي الحالة الطبيعية التي عند أغلب الناس، وهي بقاء البول في محله، يعني يوجد أغلب الناس يوجد البول في محله، وهذا البول الذي في محله ولم يخرج لا حكم له، لا حكم له. ولذلك للأسف أغلب الناس الذين يصابون بالوساوس هو تفكيرهم بمثل هذا الأمر، يفكرون بمثل هذا الأمر ويذهبون ويستعملون بعض الأشياء التي يبنونها على أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة أو على أقوال لبعض الفقهاء. والواقع بأن الإنسان الذي مثل حالتك بارك الله فيك إذا انتهى من حاجته واستنجى قام مباشرة، قد نص الفقهاء على مشروعية يعني نضح الفرج ونضح السراويل بالماء حتى إذا جاءه الوسواس قال هذا من الماء. ولذلك يا زاهر كثير من الشباب بفعل نفسه هو الذي يجعل عملية البول تستمر. لماذا؟ لأن هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فإذا الإنسان دائما يفكر في هذا الأمر وأشغل باله ترتخي العضلات لديه. ولذلك مسألة مثل ما قال بعض العلماء يقولون البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، إن حلبته در وإن تركته قر. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنت لست يعني من أصحاب السلس الدائم الحدث الدائم هذا، وأظن أيضا لست ممن عنده مشكلة مرضية أيضا، وليس بالضرورة أن تكون سلس وإنما عضوية مثلا، أنت عندك مشكلة فقط التفكير في هذا الأمر، تفكر فيه وتعطيه اهتمام زائد. ولذلك نص العلماء ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته نضح فرجه بالماء، نضح فرجه بالماء. ولذلك العلماء يوصون من عنده نوع ابتلاء بمثل هذا أن ينضح فرجه بالماء. هناك مذهب من المذاهب الفقهية يرخصون في يعني ما يخرج من البول اللي بغير إرادة الإنسان قدر الدرهم، يكون هذا معفو عنه، وهذا معفو عنه لأن لا يتحكم الإنسان فيه. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أنصحك أولا بمجرد أن تنتهي من قضاء حاجتك تستنجي وتقوم، ولا تنتظر ولا تفتش ولا تستخدم بعض الوسائل التي يذكرها يعني جاءت فيها أحاديث لكنها ضعيفة،
النتر والسلت ويعني غير ذلك والقفز وشيء من هذا القبيل، هذا كلها من البدع، كلها من البدع. فإذا انتهيت من قضاء حاجتك رش على يعني المحل الماء حتى لو بللت سراويلك، فإذا جاءك الوسواس الشيطان يحرص على مثل هذا، قل هذا من الماء، وبهذا ترتاح وتنتهي عنك. مع مرور الوقت تجد ما ينزل معك شيء، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنك لهوت عنه وانشغلت عنه. أما إذا تفكيرك دائما معه فإن هذا سيجعل عندك ارتخاء، وسيجعل عندك استمرارية خروج البول بمثل هذه الطريقة، والشيطان يحضر، وربما تطور الأمر إلى وسواس لا تستطيع التخلص منه، لا تستطيع التخلص منه. ولذلك تنتبه لنفسك وتبتعد عن مثل هذه الأشياء وتستعمل الطريقة الشرعية. ولا بد أن تعلم بأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فالإنسان إذا عجز عن يعني الإتيان بشيء واجب ووصل مرحلة من العجز يسقط عنه، يسقط عنه ولله الحمد. قاعدة الشريعة أيضا اليسير معفو عنه، فتنبه لهذا. بارك الله فيك. عبد القادر من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة للزكاة إذا أردت أن أقدمها قبل الحول يقول كيف، لأن يقول أنا ماني عارف كيف يعني تتم، وهل يحسب بالفضة؟ عبد القادر بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، يعني مرور 12 شهر قمري عربي على هذا النصاب من المال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل يجوز أن يقدم المزكي زكاة ماله عن الحول؟ مسألة خلافية، الراجح نعم يجوز للمزكي أن يقدم زكاة ماله عن الحول، واختلف العلماء في المدة، منهم من قال يزكي ولو لسنوات، منهم من قال يزكي لحول واحد، ومنهم من قال يزكي لحولين، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قدمها لسنتين، لسنتين كما جاء في الحديث الصحيح، فسره يعني قال إن قال بالنسبة لزكاة العباس قال هي علي ومثلها. ولذلك قال العلماء جاء في بعض كتب السنن أنه أخذها لسنتين، قدمها لسنتين. المسألة الأخرى أخي الفاضل بالنسبة لك تحسب الموجود عندك، يعني إذا أردت أن تقدم الزكاة مثلا سنة أو تقدم الزكاة ستة أشهر، الموجود عندك الآن تزكيه، كم الذي عندك؟ عندك 100,000 تزكيه، تخرج 2,500 عن السنة القادمة. ما يدخل عليك من المال في هذه الفترة تحسبه، بارك الله فيك، تحسبه. فإذا كان الداخل عليك هو ثمرة تجارة أو أرباح مثلا، فإنك تلحقه بأصله، تزكيه يعني تزكيه بأصله. أفترض عندك 100,000 وجاءتك زكيت 100,000 وجاءك ربح من هذه 100,000، جاءك ربح من هذه 100,000 مثلا 10,000، بعد شهر تزكيها مباشرة، لأنك قدمت زكاة الأصل، قدمت زكاة أصلها فتزكيها مباشرة. أما إذا استفدت مالا آخر ليس من يعني ربح تجارة أو ما نشأ من هذا المال، لا استفدت مال آخر، هذا تستقبل به حولا جديدا، إلا إذا أحببت أنك ماذا؟ إلا إذا أحببت أنك تقدم زكاة كما هو الحال في الأولى. ولذلك هذه طريقة حساب الزكاة، يعني بالنسبة لمن أراد أن يقدم زكاة ماله. بالنسبة للنصاب تحسبه بالفضة، نعم تحسبه بالفضة، ونصاب الفضة 200 درهم إسلامي طبعا، هي بالجرامات 595 جرام، 595 جرام. وطريقة حساب النصاب تأخذ سعر الجرام عند حولان الحول وتضربه ب 595 يظهر عندك النصاب. يعني أفترض لو قلت مثلا النصاب، عفوا سعر الجرام الفضة درهم واحد مثلا، درهم في 595، إذن 595 هذا هو النصاب. طيب إذا كان درهمين مثلا، درهمين نضربها ب 595 يظهر 1,000 وشيء، يعني 1,200 أو شيء، إذن هذا هو النصاب، ما زاد من هذا الحد وما زاد فهو فهو الزكاة فيه واجبة. بارك الله فيك. هذه هذا هو مسألة نصاب الزكاة بالفضة إذا حسبناها بالفضة، والغالب على أن الآن النصاب نصاب الزكاة يحسب بالفضة، وهو الأحظ للفقير أيضا، الأحظ للفقير. بارك الله فيك. عبد القادر من الجزائر يقول: هناك شراب ضد السعال فيه نسبة صفر تقريبا، قال 2 مللي غرام من الكحول، ما حكم ذلك؟ أخوي عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة للكحول إذا أضيف إلى الدواء ينظر، فإذا كانت النسبة قليلة جدا بحيث يعني تستهلك داخل الدواء ولا يظهر لها أثر، فإن هذا لا بأس به. نص على هذا كثير من أهل العلم على أن الكحول إذا استهلك في مواد غذائية، في مواد دوائية، وهو نسبته قليلة جدا، قليلة بحيث لو أرادوا أن يعزلوه من عزل، فلا حرج في ذلك. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. أما إذا كانت النسبة كبيرة وضابطها إذا أمكن عزلها انعزلت، أو أنها تؤثر مثلا بحيث يظهر فيها أثر السكر مثلا، فإن هذا محرم ولا يجوز. والغالب أن هذه الأدوية التي فيها هذه النسبة القليلة جدا تستهلك داخل المادة الدوائية ولا تؤثر في المريض، وإنما هي لأجل الحفاظ على المادة الدوائية. عبد القادر من الجزائر يقول: لما أدخل المسجد ولم يؤذن بعد، يعني قبل الأذان ب5 دقائق، ماذا أفعل؟ هل أجلس أم أصلي؟ عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة لك تقول إذا دخلت المسجد قبل الأذان ب5 دقائق فأنت بالخيار، إن أردت الجلوس فتصلي قبل أن تجلس، وإذا أردت البقاء قائما تبقى قائما، يعني تقرأ قرآن أو تدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، فدخل رجل جاء التصريح باسمه في كتب السنة، في السنن، أنه سليك الغطفاني، كما عند النسائي وغيره، سليك الغطفاني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس، قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. ولذلك من دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هناك وقت مثلا يكون النهي فيه شديد وهو قصير أيضا، يعني مثل قبل غروب الشمس ب2 مللي غرام 3 دقائق مثلا، أنا أنصح كل من يسألني بأن يقف، لأن وقوف 2 مللي غرام 3 محتمل، وهو يجمع بهذا بين يعني بالنسبة للصلاة في هذا الوقت النهي فيها شديد، خاصة وأن هناك قول لبعض العلماء بأن هذه الصلوات ما تصلى حتى ولو كانت ذوات أسباب في أوقات النهي، ولذلك يقف قليلا يدعو الله عز وجل أو يذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الوقت طويل، يعني 5 دقائق 10 دقائق، يصلي، لأن صلاة السنة لا تستغرق 2 مللي غرام في الغالب. بارك الله فيك. عبد القادر من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة للتعزية هل تكون قبل الدفن أو بعد الدفن؟ عبد القادر من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للتعزية هي التسلية في لغة العرب، التعزية معناها التسلية، وهي تسلية المصاب بقول الإنسان لمن أصيب بفقد حبيب أو قريب مثلا أو أحد من أهله، يقول له مثلا: أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك مثلا، يقول له يعني بعض، يدعو له أيضا ويدعو للميت. بالنسبة للتعزية تجوز قبل الدفن وبعد الدفن، يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، ولذلك من عزى قبل الدفن اكتفى بذلك، ومن عزى بعد الدفن هذا أيضا يكون قد أتى بالمشروع. ولذلك منع بعض الناس التعزية قبل الدفن يعني ما في دليل يمنع، وإن كان جرت العادة أن الناس بعد الدفن يبدأون بالتعزية، لأن الحي يبدأ يشعر بشعور حقيقي بفقد هذا الميت، خاصة إذا أهالوا عليه التراب، هنا يعني يصاب بنوبة من الحزن ويعني بصدمة وكذا، فهنا قالوا بأن التعزية تكون أنسب أنسب بعد الدفن، لكن من عزى قبل الدفن لا حرج في ذلك. عبد القادر من الجزائر يقول: عندنا إمام يقنط في صلاة الفجر، يقول: وأنا ما أقنط معه، ما الحكم؟ عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر مسألة خلافية، فيها مذهبان وقولان، قولان على كل قول مذهبين من المذاهب الفقهية المعروفة. منهم من ذهب إلى أن صلاة الفجر يقنط فيها طوال العمر، وقد ذكروا في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنط حتى توفاه الله. والقول الثاني فيه أيضا مذهبان فقهيان يقولون بأن قنوت النوازل هذا للنوازل، وهو مرتبط ومنوط بولي الأمر لوجود نازلة في المسلمين، يقنطون مدة شهر، أقل من شهر. ولذلك ما يعني عندكم هو هو قول المذهب الذي عندكم، يذهبون إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر. والقاعدة الشرعية يا عبد القادر أن المأموم لا يخالف الإمام حتى لو كان لا يعتقد يعني هذا الفعل الذي يفعله الإمام. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا على إمامكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ولذلك تتابع الإمام حتى لو كنت تعتقد بأن هذا غير مشروع، ولكن ما دام أن الإمام قنت فأنت تتابعه في هذا القنوت. وهل يلزمك أنك تتابعه في الدعاء؟ هذا يعني لا يلزم، لكن لا تخالف الإمام بحيث أنك تسجد قبله مثلا. لكن إذا قلت أنا لا أدعو مثلا، لا أؤمن معه، ما أحد يلزمك بهذا، لكن الأصل أنك لا تخالف الإمام. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونص العلماء على أن المأموم إذا صلى خلف إمام يخالفه في المذهب الفقهي يعني ما يخالفه، وكذلك العكس، كذلك العكس. فلذلك بارك الله فيك يعني تحرص على الاجتماع والجماعة، ولا تظهر حتى لو أنت مثلا تقول أنا ما أؤمن، لا تظهر هذا بين الناس، لا تظهر هذا بين الناس. وهي مسألة مثل ما ذكرت لك خلافية، وتدخل ضمن الخلاف السائغ المحمود. عبد القادر من الجزائر يقول: أنا استمعت إلى حديث لك ذكرته وهو أفطر الحاجم والمحجوم، يقول: أيضا وقفت على حديث بأن الحجامة لا تفطر. أخوي عبد القادر بارك الله فيك، هذه مسألة ذكرت أنا بأنها خلافية، وهي هل الحجامة تفطر أم لا. عندنا جماهير أهل العلم يقولون بأن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بهذا الحديث الذي أنت تقصده أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، حديث ابن عباس احتجم وهو محرم صائم، فقالوا هذا الدليل على أن الحجامة لا تفطر، على أن الحجامة لا تفطر. القول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية وهو أحد مفرداته، قالوا بأن الحجامة تفطر، الحجامة تفطر، واستدلوا بالحديث الذي في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر، فقال: أحجم الحاج، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوا هذا نص صريح. وأما حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقالوا هذا فيه يعني ذكروا بأن لفظة صائم شاذة، لفظة صائم شاذة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما احتجم في غير الإحرام، احتجم في يافوخه في غير الإحرام صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك في غير الصيام. لذلك المسألة هذه يعني من حيث البحث العلمي طويلة جدا، وأنا ذكرت لك أقوال أهل العلم. ومن قال الجمهور يقولون بضعف هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأيضا يقولون بأن هذا الحديث منتقد من جهة المتن. قيل لهم كيف؟ قالوا: المحجوم يفطر، فما بال الحاجم؟ يقول: ما بال الحاجم. طبعا من قال بأن الحجامة تفطر قالوا: عقوبة للحاجم لأنه تسبب في إفطار المحجوم. عموما المسألة مثل ما ذكرت لك مسألة البحث فيها طويل وعريض، لكن ما ذكرته نعم صحيح، حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم. أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: إذا كان شهر رمضان ناقصا مثلا 29 يوما، هل تتحول الليالي يعني الليالي الوترية إلى زوجية؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة أيضا للعلماء فيها كلام، من أهل العلم من يقول بأن الليالي تتحول إلى زوجية إذا كان الشهر ناقصا، وأما إذا كان الشهر ناقصا، وأما إذا كان تاما فتبقى زوجية. ومن أهل العلم من يذهب يقول لا، الليالي هي الليالي، فليلة 21 ليلة هي ليلة 21 و 23 و 25 و 27 و 29 هي ما تتغير، فهي تبقى وترية، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. لكن أحيانا نحن حينما نحث الناس أخوي أبو محمد على استغلال هذه الليالي ننبههم إلى مثل هذا الأمر الذي ذكره بعض العلماء حتى يتنبهوا، لأن من الناس من يعني يركز على ليلة واحدة ويترك بقية الليالي. والراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأخير من رمضان، يعني قد تكون في ليلة 21 ليلة في 29 عفواً سنة سنة 21 سنة 29 سنة 25 سنة 27، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم بارك الله فيك. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول أستاذ يعني شيخنا عفواً، الحمد لله أنا معلمة قرآن.
نعم.
معلمة الطالبات عندي حلقات والحمد لله. طيب هالأمور شغلتني عن قراءة القرآن وحفظ القرآن، يعني أنا بهالحالة إلي أجر لو يعني كيف يكون التوجيه من عندك شيخنا بارك
الله؟ إن شاء الله يا عبد الرحمن. انقطع يا عبد الرحمن، حاول إعيد اتصال من جديد، انقطع من عندك بارك الله فيك. تفضل أبو يعقوب. أبو يعقوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخي؟
مرحبا.
شو أخبارك؟
الله يحييك.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافيك، تفضل.
بس عندي شيخ سؤال بس الله يخليك.
تفضل.
أمس صار عندي حادث وصار في وفاة في حادث سير.
نعم.
وصار عندي وفاة، هل يجوز علي كفارة أو كيف؟ أريد تفيدني الله يخليك.
أنت اللي كنت تقود السيارة؟
هي نعم.
وكيف حصل الحادث يا أبو يعقوب؟
جاء علي أنا، قحم علي أنا.
يعني أخطأ عليك الرجل؟
أيوة هو، أنا كنت في السير في السير ورايح.
أيوة.
فهو دخل علي.
يعني أنت الآن؟
أنا ما انتبهت هو من هين دخل، من الجهة اليمين أو الجهة اليسار.
أنت ماشي ماشي.
خطط الحادث ماشي. كان مخطط من الجهة اليمين.
أي ماشي بأنت سرعة قانونية ها؟
أيوة السرعة قانونية.
وماسك النظام يعني ماشي في النظام.
ماسك النظام كل شيء. لا
دخل عليك شخص آخر وصدمك.
أيوة صدمني، هو كان عابر الشارع.
أي. يعني مشي وطفع. مشي قصدك كان يمشي.
أيوة على مشي. نعم نعم
نعم نعم، يعني أنت صدمته يمشي على رجليه.
نعم.
طيب وهو طلع على أنت طريق دولي، طريق يعني دولي مثلا؟
هذا الطريق عام يعني
عام ها.
نعم.
ممنوع يقطع من هذا الطريق هو.
أيوة ممنوع.
طيب أبشر يا أبو يعقوب.
أحسن جزاك الله.
مرحبا فيك. مرحبا. أما محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا في النفاس بكرة يكمل 40 يوم، قرأت لي بعض الفتاوى أن النفاس 40 يوم وبعض الفتاوى 60 يوم، فهل يعني أغتسل بكرة وأصوم والدم ما انقطع؟
إن شاء الله.
أغتسل وأصوم وأصلي والدم يعني ما انقطع؟
إن شاء الله.
وانقطع أنا أغتسل في اليوم 30 لو صمت يومين بس بعدها رجع الدم، فهل أصوم اليومين أقضي اليومين اللي صمتهم؟
أختي محمد تقول إن انقطع بعد 30 يوم؟
أي انقطع واغتسل.
رأيت الطهر؟
يومين. أنا ما متأكدة إذا هو الطهر أو لا، بس هي. يعني انقطع يومين وصمت يومين، في اليوم الثاني رجع الدم يعني.
يعني الآن الآن رجع الآن من 10 أيام هو الآن الدم معك.
أيوة أيوة.
طيب أنت عادتك كم؟
7 أيام.
سبع أيام. وبالنسبة للدم النازل دم مثل دم الحيض؟
أيوة.
طيب يا أم محمد إن شاء الله.
أيوة. هل يعني أكمل أصوم غدا ولا يعني أغتسل وأصوم هو الدم ما انقطع ولا
طيب.
أكمل ما أصوم؟
أبشر يا أم محمد.
طيب شكرا.
مرحبا أختي. أبو بدر راح أبو بدر. طيب أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لليلة القدر يعني هل هي تختلف مثلا من مكان إلى مكان؟ يعني يوجد مثلا دول متباعدة وأقاليم متباعدة مثلا وقارات متباعدة، كيف يكون؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لليلة القدر هي ليلة شريفة والله عز وجل امتدحها في القرآن، وهي ليلة يعني إذا قدر الله عز وجل أن تكون ستكون في يعني في ليلة واحدة في شهر واحد، يعني في شهر رمضان الذي يصومه الناس. نحن بالنسبة لما يتعلق بنا أخي الفاضل ما يمكن أن نحسبه بالحساب الذي عند الله سبحانه وتعالى. نحن الآن عندنا الشمس تطلع وتغرب، عندنا الليل وعندنا نهار، هذا ليس موجود في عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان لا يقيس هذه الأشياء على مسائل الغيب. نحن نسلم مثل الثلث الأخير عندك، الثلث الأخير عندنا غير الثلث الأخير اللي في استراليا مثل ما ذكرت ولا في قارة أخرى. كذلك ليلة القدر هي واحدة، والله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أعطى سبحانه وتعالى وهو الذي يقدر جل وعلا وتقدس. ولذلك أخي الفاضل حساباتنا هذه هي دنيوية، لكن ما عند الله عز وجل ما يمكن أن نقيسه بما عندنا. بارك الله فيك. نحن في يعني بالنسبة لهذا الكوكب الذي نعيش عليه أو هذه الأرض هي ليست بشيء أمام بقية الكواكب وبقية هذا العالم، فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يحكم عقله في شيء غيبي، في شيء يعني خارج عن تصور العقل. لذلك الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك نحن نعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ونجعل العقل تابع لهذه النصوص ولا نعكس القضية، نطوع النص للعقل. العقل خلق وله حد، ان تجاوزه واحترق. العقل له حد، ان تجاوزه واحترق. فلا بد ان يكون يعني طريقة تعاملنا مع النصوص الاستسلام. بارك الله فيك يا أبا محمد. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يقول قبل 4 سنوات يعني حصل عندنا اختلاف في نهاية شهر رمضان، عندنا طائفة قالت لنا يجب عليكم أن تفطروا، طائفة قالت لا يجب عليكم أن تكملوا. يقول يعني الناس منهم من أفطر ومنهم من أكمل، يقول ما الحكم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكم إذا كنتم قد أكملتم 29 يوما والطائفة اللي تحكمكم أو الجهة اللي تتولى القيام على أموركم تتبعونها في مثل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فمن أفطر الحمد لله ليس عليه شيء ما دام أكمل 29 يوم، ومن يعني أكمل الصيام بناء على أمر على توجيه جهة أخرى ويقول أنا اعتمدت أيضا على مكة المكرمة إن شاء الله ما عليه شيء في مثل هذه الحالة. لكن يبقى الكلام في قضية يوم العيد، هل ماذا صنع الناس بيوم العيد؟ هذا الكلام. لذلك من أفطر يصلي العيد ومن لم يفطر لا يصلي العيد. عموما يا أخي الفاضل المسألة هذه الأمر فيها واسع ولله الحمد، وإذا الإنسان شكك مثلا قال أنا والله ما أدري وشكك في هذا الأمر ممكن يقضي هذا اليوم والحمد لله. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تقول بأن معلمة قرآن وعندها حلقات ولله الحمد، وتقول لكن تعليم الناس وكذا شغلني أنا عن قراءة القرآن، ماذا علي؟ تريد نصيحة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك والحمد لله الذي وفقك لهذا الباب من أبواب الخير ومن أبواب الثواب والأجر. ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل يخص بها من يشاء من عباده، ولذلك كل من وفقه الله عز وجل لباب من أبواب الخير فليلزمه، فالناس أختي الفاضلة منهم من يوفق لقيام الليل، باب فتح الله عليه باب قيام الليل، منهم من يوفق لقراءة القرآن يختم باستمرار، منهم من يوفق لتعليم الناس العلم، منهم من يوفق للدعوة إلى الله، منهم من يوفق للصدقة. بعض الناس سبحان الله فتح الله له باب الصدق، صدق عنده أهم شيء الصدق. ومنهم من يوفق لباب الذكر، تجد دائما لسانا مرطب بذكر الله عز وجل. من الناس من فتح الله له باب مساعدة الآخرين ببدنه برأيه بفكره يساعد الناس، هذه أبواب، هذه أبواب. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما كتب له صديق له يقال عبد الله العمري، قال له يعني أنت أشغلت نفسك بالدروس وكذا، تعال إلى الجهاد، تعال إلى الدعوة إلى الله، تعال إلى كذا. فكتب له الإمام مالك يقول يعني هذه أبواب يفتحها الله عز وجل، أنت ما في خير يعني بالنسبة لك أنت. ومن الناس من يفتح له باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام، باب كذا، وأنا فتح الله علي باب تعليم الناس، هكذا يقول الإمام مالك، فأنت وأنا في خير. فأنت يا أختي الفاضلة هذا فتح من الله عز وجل، ولذلك أي إنسان فتح الله له باب من أبواب الخير هذه يلزمها. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أنت فيه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه الخيرية من يحصل عليها ومن ينالها؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا تعارض أختي الفاضلة يعني المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، قاعدة الشريعة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولذلك يقول العلماء النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. والعلماء ذكروا مسألة قيام الليل إذا كان يؤثر على طلب العلم، قالوا ليه يترك قيام الليل، يعني يصلي الوتر بعد العشاء ما دام أنه يؤثر على طلب العلم وعلى تبليغ العلم. الأئمة الكبار كان إذا كانوا في الحلقة وشاهدوا طالب يقوم في المسجد طبعا يقول له أين، قال أصلي ركعتين، يقول ما أنت فيه خير من ركعتين، هذا النفع المتعدي. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك أنت على خير، وأنا أنصحك بأنك تستمرين في هذا حتى لو أثر على ختماتك، والحمد لله أكيد أنت تختمين ولو ختمة واحدة يكفيك الحمد لله، وما أنت فيه من تعليم الناس وتوجيه الناس وأيضا تحفيظ القرآن هذه نعمة من نعم الله، وهذه رسالة لكل إنسان عنده نفع متعدي، نفع متعدي يحرص عليه أفضل من النفع القاصر. ولذلك طلب العلم وتبليغ العلم أفضل من نوافل بعض العبادات، أفضل من نوافل بعض العبادات. ولذلك إذا فتح الله على الإنسان باب من أبواب الخير وهيئ له عملا صالحا ينفع الله عز وجل فيه العباد يلزم هذا الباب، يلزم هذا الأجر اللي أنت فيه يا أختي الفاضلة أفضل ممن يذهب، أفضل ممن يكتفي وينعزل يقول لا أنا أترك الناس ولا يعلم الناس. الناس بأمس الحاجة خاصة في زماننا وفي وقتنا بأمس الحاجة إلى العلماء وطلبة العلم وإلى الصالحين في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصائح. فأختي الفاضلة إلزمي ما أنت فيه، وصلى الله تعالى لك التوفيق. أبو يعقوب من عمان يقول أنا كنت أمشي، يعني يقول صار لي حادث سيارة، كنت في سيارتي يقول وطلع علي رجل وصدمته، ويقول التقريب أن هو الذي خرج إلي من الجهة اليمنى فتوفي، يقول ماذا علي؟ أبو يعقوب بارك الله فيك، هذه أخي الفاضل يرجع فيها إلى تخطيط المرور أو الجهة، فإذا قالوا بأن الرجل هو الذي خرج عليك وأنت تسير بسرعة قانونية وتسير في طريقك الذي أنت يعني أصلا وضع لمثل حالتك وهو الذي خرج، فهذا لا شيء عليك، لا شيء عليك إلا ما يتعلق بالحق العام بالنسبة للدولة. أما إذا كان لا أنت فرطت حتى لو كنت تمشي بشكل قانوني لكن مشغول بالجوال مثلا أو مشغول بشيء آخر وما انتبهت لهذا الإنسان الذي خرج خطأ عليك، فأنت تتحمل شيء من هذا. ولذلك المرجع في هذا يا أخي الفاضل إلى الجهة الرسمية، ارجع إلى الجهة الرسمية وشوف المخطط، فإذا قالوا أنت يعني 100% لا شيء عليك لأن الرجل هو الذي أخطأ عليك وهو الذي خرج عليك ما عليك شيء. أما إذا قالوا لا عليك نسبة ينظر في هذه النسبة، فإذا كانت النسبة يعني تصل إلى درجة النصف مثلا نعم تتحمل هذا بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول بأن يعني غدا تكمل 40 يوما في النفاس، تقول لما أكملت 30 يوم طهرت مدة يومين ثم عاد إلي الدم من جديد. تقول أنا قرأت فتاوى مختلفة ما أعرف، تقول يعني ماذا أفعل، هل أغتسل غدا وأصوم أم ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمدة النفاس العلماء أجمعوا على أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس، واختلفوا في أكثره، فمنهم من ذهب إلى أنه 40 يوم، استدل لهذا ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين 40 يوما، قالوا بمعنى أن المرأة إذا لم تطهر بعد 40 تغتسل وتبدأ تمارس العبادات التي من شرطها الطهارة. في من أهل العلم قالوا إلى 50 يوما، قالوا إلى 50 يوم، وهذا مروي عن بعض العلماء من أهل الاجتهاد قالوا بأنه إلى 50 يوم، ومنهم من ذهب إلى 60 يوم، قالوا لأنه وجد في النساء من يستمر الدم معها إلى مثل هذه المدة. أنت يا أخت الفاضلة فيما يظهر لي والله أعلم أن النفاس انقطع بعد 30 يوم، لما حصل طهر في لما أكملت 30 يوم وحصل طهر ويومين كاملتين ما رأيت الدم وكان هناك نقاء تام وجفاف تام، دل هذا على أنك قد طهرت من النفاس. طيب ما هذا الدم الذي نزل؟ هذا دم الحيض. أنت الآن امرأة حائض ولست نفساء. طيب تقولين أنت أيامك كما سألتك تقولين 7 أيام، إذن الآن زادت على 7 أيام، تنتظرين أختي الفاضلة إلى 15 يوم، إلى 15 يوم، فإذا من قطع الدم إلى 15 يوم تغتسلين وتكملين العبادات. إذا انقطع يعني الليلة أو بكرة مثلا هذا الدم انقطع، فتغتسلين مباشرة وتصلين وتصومين تكملين عباداتك، على شرط أنك تعتبر نفسك حائض الآن ولست نفسا. بارك الله فيك. نعم. لا تفضلوا. تفضل ابو محمد. ابو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه شيخي،
حياك الله ابو محمد. تفضل ابو محمد.
الله يعطيك العافيه. اذا بتري عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الزكاه، انا بشتغل بالمجال العقاري، فبشتري بيوت وبرجع ببيعها، فكيف طلع عليها زكاة؟ طبعا في بعض البيوت أنا عارضة في السوق لعروض التجارة وبعض منها ما أنا عارضة، بس أنا قلبيا إذا إجاني أي مبلغ يعني بلاقي مغرى إليه ببيع العقار. هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني بخصوص الحين الزكاة، أنا مثلا أول ما لحولي بعتبره بشهر رمضان بخرج زكاتي، بس خلال العام بيجيني مثلا حد محتاج حد مضطر بعطيه فلوس زكاة، وبجي على وقت الحول برمضان بحسب كم علي زكاة وكم مطلع وبحسبهم. على سبيل المثال خلينا نقول مثلا طلع علي 10,000 زكاة وأنا مخرج 20,000.
نعم.
هاي العشرة الزيادة فين أحسبها للسنة القادمة لزكاة، يعني دافع مقدمة عن السنة القادمة
إن شاء الله.
بس وهذا مثلا إذا المبلغ كان مثلا المستحق علي 10,000 وأنا مطلع على سبيل المثال 20، فين أعتبر 5,000 مثلا صدقة، بدل النية يعني من زكاة إلى صدقة، والخمسة آلاف تاني حولها للسنة القادمة
إن شاء الله.
الله يجزيكم الخير. شكرا.
يا مرحبا. تفضل يا لمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
مرحبا أختي.
عندي 5 أسئلة. السؤال الأول مشان أختي يعني عم بتخوفني يعني بأسئلتها، يعني هي تقرأ قرآن عندها وبتصدق وتصلي وكثير، بس عندها وسواس يعني كثير من الأحيان تسألني إذا القرآن يعني صحيح.
نعم.
عم تقول لي هيك وأحلامها
إيش يا لمياء؟ سامحيني انقطعت يعني صوتك، تقولي إيش إذا القرآن إيش؟
إذا تقرأ القرآن يعني بتقول هل يعني القرآن صحيح ولا لا.
طيب.
وسؤال ثاني، يعني عندها أحلام تتحقق أحلامها تتحقق، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟
طيب.
وعندي سؤال آخر. أمي قبل أن تتوفى رحمة الله عليها كانت يعني في لحظات الموت، يعني أسبوع أو 5 أيام قبل، كانت تقول أعطيني ثوبي، وكانت تقول ثوبي جميل، ما حكم ذلك؟
طيب.
وأنا عندما أقرأ القرآن عندي سؤال، عندما أصل إلى السجود هل أسجد، وما هو الدعاء في السجود من فضلك فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر من فضلك فضيلة الشيخ، هل يعني القرين له وجود، هل يعني صحيح قرين يمنع الزواج، يعني فيه ولا تعطيلات، هل هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا فضيلة الشيخ، وشكرا على إجاباتك المرة الماضية. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، بارك الله
فيك. الله يحفظك، أهلا وسهلا. طيب، أبو محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي عندي، يقول مجموعة عقارات، يقول في بيوت عرضتها للبيع وفي بيوت ما عرضتها للبيع، لكن يقول هذه البيوت اللي ما عرضتها للبيع لو جاني يعني مثلا أحد يريد أن يشتري بعتها مباشرة، يقول هذا بيتها في نيتي. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لعروض التجارة مثل الشقق ومثل البيوت ومثل كذا، هذه الزكاة واجبة فيها في قول جماهير أهل العلم، فمن كان لديه بيوت أو شقق أو سيارات أو شيء عرضها للبيع، يعني وضعها للعرض وبدأ الناس يسومون، فإنه يجب عليه أن يزكيها في آخر كل سنة حتى ولو لم تباع. يعني عندك مثلا أفترض الآن 5 شقق مثلا وعرضتها للبيع، لكن جاءك أشخاص ما أنت ما رضيت بالسعر، يسومون ويخرجون وشيء من هذا القبيل، في آخر السنة تقيمها بسعر البيع الحالي في هذه السنة وتخرج زكاة. بالنسبة لغير المعروض، إذا ما عرض شيء من الشقق مثلا فهذا لا تجب فيه الزكاة، حتى لو كنت أصلا أنت بنيتها أو اشتريتها لأجل التجارة لكنك أوقفتها ما عرضتها للبيع، جاءك شخص مثلا قال لك أريد أن أشتري مثلا هذه الشقة، نعم هنا يجب عليك أن تخرج زكاتها إذا فعلا أتاك من يريد شراءه وأنت رغبت في هذا. مثل سيارتك العادية الآن لتستعملها مثلا، ليس عندك نية البيع فجاءك شخص وبعتها إياه، فهل المال هذا يجب الزكاة فورا أم أنه يستقبل في حول جديد؟ إذا كان بقصد التربح، أنت أصلا ناوي إذا جاءك من يشتري وتبيع بقصد التربح نعم، أما إذا كان لا بغير نية التربح وإنما البيع العادي فهذا لا تجب فيه الزكاة. ولذلك بالنسبة لك ما يتعلق بالشقق اللي ما عرضتها للبيع لابد أن تراجع نفسك فيها، هل أنت الآن عرضتها من جملة المعروض أم أنك أخفيتها وما عرضتها في السوق؟ فإذا عرضتها من جملة المعروض أو أنك عرضت نماذج للشقق أو للبيوت اللي عندك وممكن يأتي شخص يشتري هذا البيت أو الشقة، نعم هذا تجب فيه الزكاة. أما إذا أنت متقصد متعمد أنك تؤخرها، ما عرضتها في السوق، عندك 5 شقق أخرتها وناوي بعد سنوات أنت يسر، لا ما تجب فيها الزكاة في مثل هذه الحالة حتى يبدأ العرض في السوق. أبو محمد من رأس الخيمة يسأل، يقول يعني بالنسبة للزكاة، يقول أنا أحيانا أخرج زكاة مالي أثناء الحول مثلا، فيكون عندي مثلا، هو ضرب مثال، يقول إذا أخرجت مثلا عندي زكاة مثلا يقول 10,000، يقول أنا أخرجت 20,000، يقول هل أحسب هذه 10 الباقية من السنة القادمة مثلا، يقول أجعلها من حساب السنة القادمة. وكذلك ذكر قضية مثلا مسألة إبدال الزكاة إلى صدقة، تجزئتها 5000 زكاة و5000 صدقة. أبو محمد بارك الله فيك، أولا باب الزكاة باب ضيق وباب مهم جدا، فهم يعني أرباب الأموال لهذا الباب. الصدقة بابها واسع، الصدقة بابها واسع، يجوز تتصدق على غني، تتصدق على الوالدين، على الزوجة، على الأولاد، على الأقارب. الصدق الزكاة لا، صدق الزكاة مجالها ضيق. أنا تكلمت على قضية جواز تقديم الزكاة إلى سنتين. طيب أنت الآن تقول أنا زكاة مالي 10,000، رحت ودفعت 20,000 بنية الزكاة. لاحظ يا أخوي أبو محمد، بنية الزكاة يعني مثلا هناك فقراء كأنك تعطيهم رواتب شهرية، كل شهر تعطي 1,000-2,000 مثلا، مجموعة أسر فقراء يستحقون الزكاة. لما جيت آخر السنة تبين زكاة مالك، تبين مثال 10,000 وأنت دفعت 20,000، أنت دفعت 20,000، هذا من باب تقديم الزكاة، لأنك أصلا أنت قدمت الزكاة هذه السنة وتجعلها للسنة القادمة، بشرط أن تحسب ما يدخل عليك خلال هذه السنة وتضيفه إلى زكاة مالك. بالنسبة للزكاة إذا أخرجتها بنية الزكاة ما تحولها إلى صدق، والعكس كذلك إذا أخرجت صدقة ما تنوي بها الزكاة، فلا تصح على الحالتين. شخص الآن تصدق بصدقة عامة ثم قال ليش ما أخليها زكاة، نقول له ما يجوز خلاص خرجت. لكن لو كان ما زال المال بيدك، جيبك، صندوقك، بحسابك، نعم، أما وقد خرج لا. كذلك العكس، شخص أخرج زكاة ماله، زكاة المال أخرجها ثم بعدما قبضها الفقير قال لا أريد أن أجعلها أقلبها إلى صدقة، هذا ما يصح بارك الله فيك. لمياء من فرنسا تقول عندي أختي تقرأ القرآن وتتصدق يعني وتعبد الله عز وجل، لكن عندها أسئلة تخوفني مثلا، ومن جملتها وساوس منها تقول هل القرآن صحيح؟ يا لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله أختك، واضح بأن أختك لديها وساوس ولديها شيء من تسلط الشيطان عليها، فلا يتصور أبدا أن عابدا أو عابدة يعني بمثل حالة أختك تقول القرآن هل هو صحيح أم لا، وهي تقرأ القرآن وتصوم وتصلي وتقوم الليل. فلذلك طبيعي جدا أن الإنسان إذا نشط في العبادة والطاعة أنه لا يرضي الشيطان بهذا، فيحرص على أن يكدر عليه صفو عبادته وحياته ويحاول أن يلبس عليه. فلذلك قولي لأختك تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتقرأ على نفسها باستمرار المعوذتين، وأيضا ترقي نفسها الرقية الشرعية خاصة سورة الفاتحة، فإن لها أثر عظيم على الإنسان، وتحرص أن تطلب العلم الشرعي. يظهر أختك ليس لها نصيب من العلم الشرعي، ولذلك تهتز أمام أي وسوسة شيطانية أو أي تلبيس إبليسي يحاول أن يكدر عليها، وتقول إذا جاءها مثل هذا الوسواس آمنت بالله. وأيضا تقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بإذن الله سيذهب عنها هذا مباشرة. القرآن لا يحتاج أن نبرهن على أنه صحيح، القرآن هذا معجزة، آية من آيات الله عز وجل، هذا صفة من صفات الله، منزل غير مخلوق، ولذلك الله عز وجل تكفل بحفظه حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك يتفجر بيان وبلاغة هذا القرآن، يتجدد على كثرة القراءة. يعني سبحان الله، الناس إذا قرأوا الكتب العادية يملون إذا قرأها مرة ثانية أو ثالث، القرآن تقرأه وتعود تختمه كأنه جديد، سبحان الله العظيم. يكفي هذا آية، يكفي هذه علامة. ولذلك يد التحريف والتبديل حاولت أن تمتد إلى كتاب الله، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يحفظ كتابه سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو وكل حفظ القرآن إلى البشر لدخله النقص، مثل ما حصل عند الأمم السابقة لما قالوا هم طلبوا حفظ الكتب، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ذهبوا يحرفون كتبهم ويبدلون ما فيها من أحكام. عموما أختي الفاضلة، أختك تحتاج إلى رقية شرعية، تحتاج إلى أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تحتاج أن تسلك المسالك الشرعية التي ذكرت لك، ومع مرور الوقت ستجد بإذن الله تعالى أن هذا الوسواس تبدد وذهب، لأن هي على طريق صالح وأزعجت الشيطان، أزعجت الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ازداد إيمان الصحابة جاءهم الشيطان فأخذ يوسوس لهم، حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليتمنى أن يكون حممة، يعني يحرق بالنار، يصير مثل الفحم، أو يتردى من جبل، على أن لا يفكر في هذا الأمر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. المشكلة وين؟ لما يقبل القلب مثل هذه الوساوس، لكن لما يلفظها ويرفضها ويأباها، ها، هذا دلالة على صحة الإيمان، أن هذه الوساوس تتحطم على صخرة الإيمان الموجودة في قلب العبد، فقولي لها تطمئن، وإن شاء الله بإذن الله مع الوقت يذهب عنها ما تجد. لم يتقل أختي هذه تحلم أحلام وتتحقق كذلك. أختي الفاضلة، يظهر والله تعالى أعلم أن أختك هذه تسلط عليها الشيطان ويريها أشياء في المنام، وربما تراها على أرض الواقع ليجرها إلى طريق آخر. ولذلك الأحلام على ثلاثة أقسام: رؤى من الله، وحلم من الشيطان، وتهاويل وتخاليط. فالرؤى من الله عز وجل طبيعي، الناس إذا رأوا رؤيا قد تتحقق على أمر الواقع، وليست هي الوحيدة الفريدة في هذا العالم اللي تشوف رؤاها تتحقق. وهناك أحلام، ومن الناس من تتأخر رؤيا، يوسف عليه السلام بعد 40 سنة، قيل 40 سنة تحققت رؤيا، وهو نبي الله عز وجل، نبي الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الرؤى ويعبر أبو بكر يقول: أصبت وأخطأت أحيانا، فلذلك قد تتحقق وقد لا تتحقق، وقد يكون حلم من الشيطان. ومن مداخل الشيطان على كثير من الناس مثل هذا الأمر، يريه في المنام شيء ويحاول أنه يعني يأتي له في أرض الواقع فيصدق، حتى يأخذه إلى طريق آخر. فتنتبه وتتعامل مع الرؤى والأحلام تعامل شرعي، بارك الله فيك. لم يتقل بأن والدتها قبل الموت كانت تقول: أعطوني ثوبي جميل وشيء من هذا القبيل. أختي لم يبارك الله فيك، يعني ما له تفسير هذا. يعني أحيانا في من الناس من يعني يتوقع قرب وفاته، في من الناس من تكون هناك علامات، مثلا يرى بأن حياته يعني أصبحت قريبة، يعني نهاية الحياة أصبح قريب، فيطلب أشياء. الناس يفسرون تفسيرات على أنه والله مثلا يتيقن أنه سيموت أو شيء من هذا القبيل، ما لها أي تفسير يا أختي الفاضلة. في من الناس من قد يرى بعض العلامات ويرى يعني قد يشعر ببعض الأشياء، هذا موجود، وجد يعني عمر بن عبد العزيز، كثير من السلف رأوا بعض يعني رأوا حركة فعرفوا بأن يعني ملك الموت أو ملائكة الموت يعني دخلوا الغرفة. عموما ما في أي عمل يترتب على ذلك. اعذريني لمياء لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله أكمل إجابة أسئلتك المتبقية غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.